بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعم فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان والقبول فيما بقي من رمضان. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل مقبول وسعي مشكور. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر يا رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب مشايخنا علمائنا وأصحاب الحقوق علينا وإخواننا من النار. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، وفرج كرب أمتنا، احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ويومكم هذا هو يوم 27 من رمضان. ورمضان آذن بالرحيل. كنا بالأمس القريب نقول أهلا رمضان، وها نحن اليوم نقول مهلا رمضان. فكم لنا من ذنوب نحتاج إلى الغفران، وكم فينا من تقصير نحتاج إلى العفو والصفح والعتق من النيران. فمهلا رمضان. لذا فعنوان هذا اللقاء: أم أيمن تبكي. عنوان هذا اللقاء: أم أيمن تبكي. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. فكما ذكرت لكم أن عنوان اللقاء أم أيمن تبكي، ولعلك تسأل من أم أيمن ولماذا تبكي؟ مسألتان قبل الإجابة عليهما لا بد أن نمهد بهذا التمهيد. فأقول وبالله التوفيق: على مائدة سورة النجم يقول ربنا عز من قائل: وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أضحك وأبكى، سبحان من أضحك وأبكى، سبحان الله العظيم. الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية يقول: إن الله تعالى خص الإنسان بالضحك والبكاء من بين سائر الحيوان، وليس في سائر الحيوان من يضحك ويبكي غير الإنسان. وقد قيل إن القرد وحده يضحك ولا يبكي، وأن الجمل يبكي ولا يضحك، فلا يجتمع الضحك والبكاء إلا فيك أيها الإنسان، فسبحان من أضحكك وأبكاك. يبقى دي لفتة إيمانية مهمة، وأنه هو أضحك وأبكى، فدي آية من آيات الله في خلق الإنسان. فأنت الكائن الوحيد في الحيوان الذي يضحك ويبكي. بعض الحيوانات تضحك ولا تبكي كالقرد، اللي ممكن يضحك كده ويهرج، عارف انت القرود تتنطط وتضحك لكن تبكي لا. الإبل تبكي ما تضحكش، عشان كده يقول لك الجمل بيخزن ولو تمرد قتل، غضبه شديد لو تمرد يقتل، فتجد له بكاء. اللي يتابع كده الإبل، وعلى فكرة نحن مأمورون بذلك، مأمورون بالتفكر في هذا المخلوق. شريح القاضي قاضي المسلمين في يوم ترك مجلس القضاء وانطلق إلى سوق الإبل والنياق، فتعجب الناس وسألوه: يا قاضي المسلمين، تترك مجلس القضاء وتذهب إلى السوق؟ أخبرنا ماذا تريد ونشتري لك، تفرغ أنت للقضاء. لأن يا أخوة الأجيال دي كان عندها حاجة اسمها الأدب مع أهل العلم وأهل الفضل، يخدمون أهل الفضل لأنهم يعلمون أنهم يتقربون إلى ربهم بخدمة أهل العلم وخدمة أهل الفضل وخدمة الصالحين. فقالوا: تفرغ أنت للقضاء ونشتري لك ما شئت، أخبرنا فقط. قال: ما ذهبت لأشتري، ولكن ذهبت لأطبق آية في كتاب الله رب العالمين. قال: وما تلك الآية؟ قال: أطبق قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. عبادة إنك تنظر للبعير وتستدل من خلق البعير على خالقه جل جلاله. شوف الآيات اللي ربنا وضعها في هذا الكائن. طبعا ممكن ترجع لكتاب اسمه الحيوان للدوميري، كتاب طيب قوي من مجلدين، هتجد أعجيب. وده بينفع الخطيب قوي والدعاء، إنك تتعرف على تلك الآيات مهمة قوي. وأيضا في كتاب طيب قوي اسمه عبودية الكائنات، عبودية الكائنات. يا ريت نحصل مثل هذه الكتب ويكون فيها إفادات طيبة إيمانيا للعبد. فسبحان من أضحك وأبكى. طيب، الإنسان يضحك في الدنيا ويبكي ولأسباب متعددة، يعني في أسباب كثيرة جدا قد تجعل الإنسان يضحك، صح؟ وأسباب كثيرة جدا تجعل الإنسان يبكي. وعلى فكرة النبي كان يضحك عليه الصلاة والسلام حتى تظهر نواجذه، وكان لا يرى إلا بساما، بل جعل البسمة في ديننا عبادة، فقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. تخيل، عبادة غير مكلفة، مش هتكلفك حاجة خالص، لأن أحيانا في بعض العبادات فيها كلفة، فيها نوع مشقة، صح؟ عبادة مالية لازم تخرج، صعبة شوية، فيها كلفة عشان تطلع دي. الصلاة برضو فيها كلفة، عايز تروح تتوضأ وتصلي ما بين قيام وركوع وسجود، وأحيانا طول قراءة، ففي نوع مشقة، في كلفة. كذلك الصيام في كلفة، تمتنع عن الطعام والشراب وشهوة النساء، الزوجة يعني، من طلوع الفجر الصادق لغروب الشمس، فيها كلفة وفيها مشقة. الحج في كلفة، سفر ومال وتعب وجهد، والعمرة فيها كلفة، سبحان الله. إنما البسمة تطلع لوحدها، ما فيش فيها كلفة، سبحان الله. بل سبحان الله، ده هي بترفع عنك المشقة. يعني حقيقة اللي يبتسم بيكون سبب في إزالة هم وغم داخل النفس. كمان بتنور الوجه، خلاص، كمان بتضيء القلب، كمان بتجبر الكسر وتجبر خواطر الناس، ودي من أفضل العبادات، جبر خواطر الناس. لأن النبي عندما سئل عليه الصلاة والتسليم عن أفضل الأعمال قال سرور تدخله على مسلم. لما بتبتسم لأخيك المسلم بتفرح ولا لا؟ أو الله بتفرح، يبقى دخلت عليه السرور ولا لا؟ لأنك جبرت خاطره. كنت لسه بحكي للإخوة في الطريق على قصة حدثت مع أحد الأطباء في مصر، طبيب معروف ومشهور ومن أهل الفضل نحسبه كذلك، اسمه الدكتور حسام موافي، طبيب مشهور جدا في مصر، يعتبر أشهر طبيب بطنة تقريبا في مصر، هو دكتور في جامعة القاهرة قصر العيني للطب. فبيحكي قصة كده عن جبر الخواطر دي. بيحكي في بداية امتهاني للطب كان عامل عيادة، وبقول في يوم من الأيام اتصل أحد المشاهير من المشايخ بالعيادة عنده عشان يحجز موعد للكشف. فالممرضة اللي طلقت الاتصال سمعت إن الشيخ فلان بيتصل، قلت له انتظر أديك الدكتور. مين الشيخ ده؟ الشيخ الشعراوي رحمه الله وعفى الله عنا وعنه، آمين. فرد عليه الدكتور، إيش فضلت الشيخ مولانا، كيف الحال؟ قال له بس أنا عايز أحجز عشان أجي أكشف. قال له لا، إحنا اللي نجي لك لغاية البيت، مش أنت اللي تيجي، اللي بالك أهو. معرفة فضل أهل الفضل وأهل العلم. فالدكتور بقول خدت منه موعد ورحت له البيت بعد ما كشفت ووصفت له الدواء وكذا ومقنت عليه. فرح سألني سؤالا، قال لي يا دكتور تعرف ايه افضل الاعمال عند الله؟ فتسرعت طول الصلاة. قال لي لا، الصلاة عبادة قصيرة على صاحبها، نفعها مش متعدي، ليك انت بتصلي لنفسك. طول يبقى الصيام، قال ولا الصيام برضو، ليك انت بتزكي نفسك. الحج ارضه مش الحج، يقول لك قعدت عدد له اركان الاسلام ويقول لي لا. قلت له احكي لي يا شيخنا، ايه جاوب انت على السؤال. قال يا ابني افضل عبادة عند الله تتقرب بها جبر خواطر الناس، انك تجبر خواطر الناس. واستدلوا بحديث النبي افضل الاعمال عند الله سرور تدخله على مسلم. فبيقول لك الدكتور ده، فخلاص جعلت هذا عقيدة، ان انا لازم اجبر خواطر الناس. على فكرة دكتور حسام من ضمن الاطباء اللي في مصر اللي كشفه لا يزيد عن 40 جنيه حتى الان، مع ان اللي في درجته العلمية بيوصل كشفه الالف جنيه وتحجز عنده بعد السنة ممكن. الدكتور حتى اليوم يقول لك كشفه ما يزيدش عن 40 جنيه وعيادته مفتوحة للفقراء والمساكين جبر الخواطر. ها، فبيحكي بقى موقف حدث معه بسبب جبر الخواطر ده، عشان نعرف قد ايه الاعمال الطيبة البسيطة دي. احيانا احنا الانسان قد يستقل عملا وربما يكون هو المنجي وانت لا تدري. فبيقول انا كنت ساكن في مدينة 6 اكتوبر، اللي من مصر يعرف طبعا، ابو كريم يعرف الدكتور. في الزمن ده اللي بيتكلم فيه الدكتور كانت مدينة 6 اكتوبر لسه منشأة، يعني اللي كان يروحوا لك رايح الصحراء كان الناس يخافوا يروحوا هناك أصلا. وكان اللي يسكن هناك عشان يجيب الطعام لازم ينزل القاهرة، ينزل إيه؟ القاهرة. المحلات قليلة جدا وصعب جدا يجد إيه؟ ما يحتاجه البيت، فكان لازم ينزل للقاهرة. فالدكتور بيقول في يوم العطلة بتاعتي فبنزل القاهرة أجيب أتسوق للأسبوع كله. فوانا نازل في يوم العطلة بتاعتي نازل القاهرة، جاري ساكن معايا في السكن قال لي يا دكتور انت نازل القاهرة؟ قلت له نعم. قال لي طب ممكن تجبر خاطري وتزور اخي المريض في مستشفى كذا وتوصي عليه زمالك الاطباء، اجبر خاطري لله. قلت له من عناية ان شاء الله ازوره، هات لي بس رقم الحجرة المكان فين وانا ان شاء الله ازوره ما تقلقش. فبيقول نزلت القاهرة بدأت أتسوق، وبعد ما قضيت المشتريات بتاعتي قلت أروح بقى لجبر الخواطر، أروح أزور المريض في المستشفى. ركبت سيارتي وانطلقت للمستشفى في القاهرة قبل ما أرجع على 6 أكتوبر. على باب المستشفى أصبت بجلطة في شرايين القلب. بيقول أنا طبيب وعارف يعني الجلطة دي بالذات، النوع ده من الجلطات مدته 5 دقايق إن لم يصعب فيها المريض يموت. يقول على باب المستشفى وأنا داخل جاتلي على طول الأطباء كلهم أولادي، يا فلان تعالى هات لي كذا واعمل لي كذا واسعفني بكذا واديني إبرة كذا وكذا. الحمد لله ربنا نجاني في الحال. فتذكرت قولة الشيخ الشعراوي جبر الخواطر، قال لو ما كنتش جبرت خاطر الأخ ده كنت هقضي المشتريات وارجع لستة أكتوبر، الطريق كله صحراء، لو جاتني في الطريق أموت لا أجد من يسعفني. فشوف عشان جبرت خاطر الرجل ودخلت المستشفى عشان أزور أخاه، ربنا من علي وكان سبب لحياتي أنا. فبقول بعد كده دخلت للمريض واطمأنت عليه وجبرت خاطره ووصيت عليه الأطباء أكرموه واهتموا بي. فده موقف في جبر الخواطر. ليه الكلام ده يا إخوة؟ الدعاء في حاجة مثله وطلبة العلم وكل مسلم. أنا أذكر في عطلة من العطل كنت في القاهرة في عندي درس، وجاني شاب عادي جدا بسيط من ضمن الشباب أنا ما أعرفوش، فلقيته على استحياء كده جي جنبي كده بيوشوشني بيقول لي يا شيخنا. قلت له اتفضل حبيبي. قال لي ممكن تيجي تشرب عندنا كوباية شاي؟ قلت له من عناية. لقيته هيبكي. قلت له ليه؟ قال لي يا شيخنا انا عازم عمامي واخوالي وكذا، قلت لهم الشيخ سيد ان شاء الله هجيبه يشرب عندنا الشاي. مش مصدقين والله العظيم يا اخو. قلت له مش مصدقين ليه يا ابني؟ هبشرب معاك شاي ولو عندكم عشاء كمان هتعشى. الواد ما تتخيلش الفرحه اللي كانت، عارف بقى داخل اكنه مالك للبيت. يابا من تحت البيت، يابا الشيخ معايا، ياما افتح الباب الشيخ جاي. الله 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 في ايه؟ فاحيانا امور بسيطه جدا في حياتنا احنا لا نلقي لها بالا، ولكن بتبقى عند الغير عظيمه فيها جبر الخاطر. فاوعى تكسروا خاطر حد. ماشي عبد الله؟ اوعى تكسروا خواطر الناس. اللي يكون عنده عشان وجاي لك اجبر خاطره لله، من دي عباده. فنرجع بقى للبسمة غير المكلفة دي، فيها جبر الايه؟ الخواطر. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه، صحابي جليل، أسلم في العام 10 من الهجرة. بعد إسلامه النبي مات بشهر، بعد ما أسلم بشهر. يعني أدرك النبي ايه؟
شهر.
شهر. يقول منذ أسلمت، حديث الإمام مسلم، ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآني إلا وتبسم لي. ما صلى عليه، ما رآني إلا وتبسم لي. عبادة غير مكلفة بل مفيدة ونافعة لصاحبها قبل الغير. عشان كده كنت قديما بفكر كده أعمل سلسلة بعنوان الابتسامة مفتاح ودواء. ايه رأيكم؟ الابتسامة مفتاح ودواء. ايه رأيكم في السلسلة دي؟ مفتاح للقلوب ودواء لها من احزانها وما فيها من هم من اوهام. مجرد ما تبتسم لأخيك المسلم بتفتح القلب، تفتح قلبه ليستقبل إذا كان عنده هم أو حزن، على الأقل في وقت وجوده معاك خلاص ينسى حزنه مع البسمة الجميلة دي. وأذكر من حوالي 25 سنة تقريبا أو 20 الفترات دي كنت أدرس لمادة اللغة العربية في مدرسة خاصة عندنا في الجيزة، بدرس للصفوف الإعدادية، وكان عندنا موجه تقريبا فوق 80 سنة كان اسمه الأستاذ محمود، ربنا يا رب يحفظه إن كان حيا ويرحمه إن كان قد مات. ففي مرة قابلني كده وأنا داخل الحصة قال لي واد يا سيد أنا بحبك قوي. قلت له أحبك الله الذي أحبتني فيه؟ قال لي بحبك، عارف ليه؟ قلت له خير؟ قال لي عشان دايما مبتسم. والله يا كلام، وهوصيك يا ابني وصية رجل مثل جدي. أنا كنت لسه 25 سنة، كان عندي إيه حوالي 25 سنة لسه. قال لي هوصيك وصية. قلت له تفضل يا حاج محمود. قال لي اضحك كل الدنيا تضحك لك، ابكي هتبكي لوحدك. قال لي هتضحك كل الدنيا هتضحك لك، هتبكي هتبكي ايه؟ فمن يومها وانا بضحك. فالبسمة يا إخوة والله عبادة، عبادة سهلة جدا بسيطة. النبي كان يضحك، نعم، حتى تظهر نواجذه. كان يبتسم، نعم، بل البسمة شأنه وصفته عليه الصلاة وأزكى التسليم. بس ضحك النبي وبسمة النبي كانت تربية وتزكية دعوة. من ضمن المواقف اللي ضحك فيها النبي حتى بدت نواجذه صحابية اسمها سلمة رضي الله عنها وارضاها، زوجها اسمه أبو رافع وكان خادم للنبي رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الأيام أبو رافع كان بيصلي في البيت نافذة، فأخرج ريحا ومستمر في الصلاة. سلمة سمعته بيعمل الريح، أخرج ريحا يعني، فقالت يا أبا رافع انفلت من صلاتك وتوضأ، يعني صلاتك بطلت خلاص، اخرج روح اتوضأ. فغضب عليها، ممكن دفعها او كذا، فذهبت تشكو لرسول الله. قالت يا رسول الله ان ابا رافع اذاني، غضب عليها واذاني. النبي لما تجيله شكوى فارق بين الفتوى وبين الحكم، لان ده بقى حكم يبقى لازم نجيب الطرف الثاني، خلي بالك. إنما الفتوى يجي أبو كريم يحكي لي موقف عايز حكم شرعي أفتيه، خلاص الحكم كذا، يقول لي مثلا بيني وبين محمد إشكال كذا كذا كذا، ما الحكم؟ أقول له افعل كذا، دي اسمها فتوى مش حكم. ما يجيش محمد يزعل يقول أنت سمعت مني، أنا ما حكمتش بينكم عشان أسمع منك، أنا بفتي. واحد جاي عايز يعرف حكم الشرع فبفتي على قوله، فدي فتوى. لكن لما يجي يحكمني لازم أقول له لا، أسمع من الطرف الثاني، ويقعد كده ونحكم بينكم. الخلط في المفاهيم دي بيسبب مشكلات بين المسلمين. ففارق بين الفتوى إن أنا أفتيك على أمر معين، وإن أنا أحكم بينك وبين فلان في الحقوق، ده حكم بقى لازم أسمع من إيه؟ من الطرفين، كمشكلات الناس في الطلاق والخلافات والحقوق والواجبات، الكلام ده كله لازم نسمع من الأطراف. إنما لما يجي واحد مثلا يقول لي عم الشيخ قلت لزوجتي كذا كذا كذا، فهل أنا ظالم لها؟ فأنا بفتي على إيه؟
على كلامه.
على كلامه، إن كنت قلت كذا فالحكم كذا، خلاص ما تجيش تقول لي يا شيخنا لازم تسمع من إيه؟ وأنا أسمع منها ليه؟ أنا مش بحكم، أنا بفتي السائل الآن. هي لو عايزة الحكم تجيني خلاص عشان أحكم بينهم، أنا ما بحكمش. فارق بين الفتوى وبين الحكم، خلاص. من ذلك مثلا هند رضي الله عنها لما سألت النبي قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، أفأخذ من ماله؟ خلاص النبي قال لها إيه؟ خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف، ما قالش طب نتحقق إذا كان بخيل ولا لا، احنا بنحكمش الآن. ما قالهاش مثلا لا انتظري ابعتيلي أبو سفيان أشوفه ليه بخيل وهل بخيل ولا لا، يمكن انت بتقولي كده، فهم؟ لا، ده اسمه فتوى. فالمفتي بيفتي على ايه؟ قول السائل. انما الحكم لازم نسمع من ايه؟ من الطرف. عشان احيانا بعض الناس يتهموا العلماء، انت بتفتي ما سمع يا اخي، ما يسمع ليه؟ ده بيفتي. فرق بين الفتوى وبين الحكم الشرعي. لما يجي يصدر احكام لازم يجمع ايه؟ الاطراف، يسمع منك، يسمع منها، ويشوف انت صح وهي هكذا. انما الفتوى بتجيني بتسالني بفتيك. النبي كان يسال فيجيب، دي فتوى. انما دي تختلف عن ايه؟ عن الحكم. ماشي يا محمد؟ فالان سلمى بتقدم شكوى مش طالبه فتوى، ان ابا رافع اذاني، وده خادم النبي، فاستدعاه النبي. اسألوا ليه أذاها؟ ليك عمل كده ليه؟ فجه أبو رافع رضي الله عنه، قال يا أبو رافع لما أذيت سلمى؟ قال هي أذتني يا رسول الله، هي اللي أذتني الأول. قال ماذا فعلت يا سلمى؟ حكمه بيحكمه. قالت يا رسول الله كان يصلي فأخرج ريحا، فقلت له أمر النبي لمن أخرج أن يتوضأ فضربني. فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقال له ما أمرتك إلا بخير يا أبا رافع. طب أنت مش عارف الحكم، هي عارف الحكم، اسمع له. فضحك حتى ظهرت إيه؟ نواجذه. اضحك، الدنيا كلها تضحك. موقف يضحك الآن، خلاص نضحك. لأن في بعض الناس يخوي أخذوا نفسهم بالشدة، بحيث لو جلس في مجلس لازم يعاتنن على كل الناس. لو حد تضحك على ايه؟ ده قصة الضحك تميت القلب. ايه يا عم في ايه؟ مش الضحك ده اللي يموت القلب يا ابني؟ كثرة الضحك في الباطل وفي المعصية وفي المنكرات وبخروج عن الحد، ده اللي يميت القلب. انما ضحك من باب تأليف قلوب، من باب اللهو المباح، من باب دعابة طيبة وصادقة، ايه اللي يمنحها؟ ايه اللي يمنحها؟ فهمت حاجة؟ النبي كان جالس مع صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه. الرومي هنا لقب لانه كان اسيرا في بلاد الروم، وهو عربي الاصل على فكرة، مش رومي، هو عربي الاصل. فصهيب رضي الله عنه كان عنده رمض في عينه فيها رمض منتفخة كده، وبيأكل مع النبي رطب. فأراد النبي أن يداعبه، قال يا صهيب كيف تأكل الرطب وبعينك الرمض؟ فضحك وقال أكل بعين الثانية يا رسول الله. فضحك النبي، يعني أنا عندي واحدة مفتحة، دي مغمضة لكن دي إيه؟ مفتحة. وهكذا مزاحة، مزاح في تأليف للقلب، وفي تعهد من المعلم للمتعلم، ومن المربي للمربى، ومن النبي لصاحبه. هكذا علمنا النبي. يبقى الضحك المباح لا بأس به، والبسمة دي عبادة، فدي سهلة. فسبحان من أضحك وأبكى. فقد يضحك الإنسان لأسباب متعددة، وقد يبكي أيضا لأسباب متعددة. تعال نشوف كده بعض الأسباب اللي ممكن الإنسان يبكي ويضحك. نشوف الضحك الأول، الضحك المنهي عنه بقى الأول، الوحش اللي ما ينفعش. نشوف مثلا ضحك المنافقين على أهل الإيمان. تعالوا نشوف كده. قال الله عنهم في سورة التوبة 82 فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. لأن كان من طبيعة أهل النفاق السخرية من أهل الإيمان والضحك عليهم. حتى في سورة البقرة وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. يعني كانوا بيسموا الصحابة إيه؟ السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فكان دي شيمة من شيم القوم السخرية بأهل الإيمان والضحك منهم، كما يحدث اليوم في زماننا. تجد دايما أهل الباطل يضحكون على أهل إيش؟ الحق ويسخرون منه سنة الله. فالقرآن يقول لهم إيه؟ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. شوف هنا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما الآية دي قال إيه؟ اسمع كده، قال الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا. فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا. هيضحكوا علينا قد إيه؟ الدنيا قد إيه؟ عمري وعمرك قد إيه؟ بين 60 وإيه؟ والـ70. هيضحكوا لهم 70 سنة وتنتهي الدنيا بتاعتنا وبتاعتهم؟ ها؟ ما دي أعمارنا صح؟ الآخرة بقى أبد. كانوا بيضحكوا على إيه؟ على أهل الإيمان، بيسخروا من الإيمان صح؟ في النار بقى البكاء إيه؟ لا ينقطع. يا رب سلم. يبقى اوعى تسخر من مخلوق. ولما قالوا الكلام ده بيحذرنا إن إحنا نسخر من أهل الإيمان. ده في من المسلمين من يسخرون من أهل الاستقامة على المنهج. لو لاك التحية يضحك عليك، لو لاك لبست قميص على السنة يضحك عليك صح؟ في ولا لا؟ بل بعض من يدعون الالتزام وإن هم من أهل الدعوة يقعد كده يدي درس ويقول لك الجماعة بتوع الملابس المشلحة ويتريق على تقصير الثوب. خلاص؟ مشكلة. أنت بتسخر من سنة النبي ولا إيه؟ دي مشكلة خطيرة جدا، فانتبهوا لهذا، لأن دي من صفات مين؟ النفاق والعياذ بالله. لأن شعائر الله لابد أن تعظم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله يا إخوة احفظوا شعائر ربكم. قد أكون أنا مقصر عن الاستنان بأمر معين، ماشي أنا مقصر، لكن لأسخر ممن طبقه. خلاص كفاية أن أنا مقصر. خلاص سيدنا عمر في لحظات الموت جرحه يثعب دما بعد أن طعنه الخبيث أبو الأوداء المجوسي، فدخل الناس يعودون عمر، شاب دخل على عمر وعمر جرحه إيه؟ يصعب دما. الشاب كان ثيابه تحت الكعبين طويلة شوية، وداخل يزور عمر المريض. ماذا قال له عمر؟ قال أيها الشاب ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك ومرضاه لربك. بيدعوه على فراش الموت للتمسك بالسنة. يا الله ارفع ثوبك، هترفعه يبقى نظافة، مش اللي ثوبه طويل ده لابس لي بنطلون وحطه تحت الجزمة وماشي في الطريق، لو أي كزبرات يحملها أي طينة يلقطها أي ارفع، هيبقى نظافة للسياق. وفي مرضات للرب اللي متبع لهدي النبي، لهدي إيه؟ النبي. فاوعوا تسخروا من هدي النبي. الله يبارك لكم. بعض الناس كده بيتجرأ على السمت، يبدأ يسخر ويتريق، دي خطيرة جدا. وهو عيد الأضحى على الأبواب، هتجد بقى النكت على الخروف ومش عارف إيه والأضاحي خلاص خلي بالك أول. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما ينفعش ترسم الخروف كده اللي بيسمونه الحولي في بلاد المغرب، ولا بيسموه العلوش في تونس، ما ينفعش ترسمه وتعمل عليه نكتة عشان العيد وتضحك الناس على الشعيرة. الأضحية إيه؟ شعيرة من شعائر الله. كيف نتخذها مرتعة للنكات والضحك؟ تبقى مصيبة، تبقى مصيبة. فلازم نعظم إيه؟ شعائر. لأن السخرية دي من صفات المنافقين. أنتم من أهل الإيمان يا إخوة، مش إحنا اللي نسخر من شعائرنا وشعائر ديننا. طيب فالدنيا بقى إيه؟ قليلة جدا. العلامة عبد الرحمن السعدي قال في تفسير الآية دي سورة التوبة: فليتمتعوا في هذه الدنيا المنقضية ويفرحوا بلذاتها ويلهوا بلعبها فسيبكون كثيرا في عذاب أليم. يا رب سلم. طيب ده مش بس كده، مش المنافقون فقط اللي كانوا بيضحكوا على أهل الإيمان، الكفار والصفاء كمان. قرأوا كده سورة المطففين، قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. سموهم مجرمين، دول الكفار ومعهم السفهاء، زي بعض بلادنا كده تروح المسجد وتصلي واحد ربنا اجعلنا من بركاتك عم الشيخ ويضحك. سبحان الله، شفت السخريه من الطاعات والايمان. يا عم خليكم انتوا بتوع المساجد، انتوا على جنب بتوع المساجد، بتوع المساجد وانتوا بتوع ايه؟ فدي صفات الكفار والسفهاء، اوعى حد يتشبه بيها تبقى مصيبه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. عارف الغمزة؟ يكسر يعني كده عشان الناس تضحك، يعني بينتقص من قدر. عشان كده يا إخوة القرآن توعد بالويل في صدر سورتين فقط في القرآن. القرآن 114 سورة، تصدرت صورتان فقط بكلمة ويل. الأولى المطففين، دي ويل للمطففين، بدأت بإيه؟ بكلمة ويل. الصورة الثانية صورة الهمزة، ويل لكل همزة اللمزة. تدبر كده هتجد أن الصورتان جمعتا المنهج كله. الباب الأول المعاملات، قول الحمد لله، قول تاني
الحمد لله،
ارحمكم الله. الباب الأول باب المعاملات، البيع والشراء والأخذ والعطاء. التطفيف فيه يؤدي للعذاب الأليم، إنك تأخذ حق الغير في البيع والشراء، لما تيجي توزن للناس تقلل، ولما توزن لنفسك تكتر. قال لك ويل، اوعى المعاملات. وذلك من ضمن قصص الواقع، احد التجار كان بيبيع الزبد، بيبيع ايه؟ عارفين الزبده؟ نعم. فالمهم في تاجر كبير بياخد منه الزبد كل فتره، يقول له مثلا ابعت لي 100 كيلو، فيروح يودي له 100 كيلو. خلاص؟ بعد وقت تقريبا واحد، في بعض الناس عندهم حرصة شوية كده، لما يشتري يروح يوزن في البيت، اشترى كيلو لازم يروح يوزن، لازم يكون كيلو. فتقريبا واحد من دول اشترى كيلو من الرجل ده، كيلو زبدة من التاجر الكبير ده اللي هو فاتح المحل، فلقى 900 جرام ناقص كام؟ 100 جرام. رجع، انت لص، انت سارق، خد الزبدة بتاعتك مش عايزها، انا عايز فلوسي 900 جرام يا ظالم. صاحبنا اداله الفلوس بتاعته وقال اوزن بقى اللي عندي كله، يوزن فعلا كله، كل قطعة 900 ايه جرام. اتصل باللي بيبيع له، تعالى لي، انت سارق، انت لص، ده انا عايز فلوسي باثر رجعي، انت من زمان تبعت لي كذا. قال له ازاي؟ والله اللي عندك ده كيلو. قال له تعالى نوزن. قال له اوزن يا زلمه، طلع 900 جرام على الميزان الحساس عنده. قال له والله يا سيدي، انا لما جيت اعاير الزبده من زمان، جيت عندك اشتريت منك كيلو سكر، وزنت لي كيلو السكر وعملته الميزان عندي في البيت، بحط كيلو السكر في كفه واحطه قدامه الزبده، يبقى مين اللي لص؟ الجزاء من جنس العمل، يعني اللي هتعمله في الناس هيرجع لك. أو الله كما تدينه تدان. الرجل يعني فلاح بسيط ما يعرفش الموازين، قال له يا عم اديني كيلو سكر. فكان زمان السكر بالميزان، مش كراتين الآن، كانت تروح لقمع سكر يوزن لك كده وحطه لك في كيس ولا. فوزن له الكيلو، أتاري التاني سارق التاجر ده، حطت في الميزان ايه، بيحطوا حتة عجينة كده ولا حاجة من تحت يغيروا يلعبوا. فارجع له ولا لا؟ اللي بتعمله في الناس صدقني هيتعمل فيك، هيرجع لك. زي الاخ المغربي بيحكي لنا، كان في طبيب مشهور قوي في المغرب في الجامعه، وعنده طلبه الطب بيدرسوا كذا، فكان في بنت وزير بتدرس في الكليه دي، وزراء انت عارف الوزراء بقى، طبعا بنت الوزير براحتها بقى لازم تنجح، ابوها مين؟ الوزير. المهم يجي في امتحانات الشفوي الوزير يتصل في كل امتحان شفوي، السلام عليكم بنتي عندكم، قلب لكم. طبعا تدخل البنت على الدكتور، هنعمل ايه؟ نجحوها، نجحوها، ادوها الدرجة النهائية. ده بقى الطبيب الكبير اللي هو كان هم الوزير يتصل بيه خلاص يقول لهم نجحوها. مرت الأيام وجت وتخرجت البنت بقى الدكتور، بنت الوزير ماشي. والدكتور اللي كان دكتور ورئيس جامعة وكذا وكذا كبر والسن وكذا، اتحل على التقاعد، ساب الطب وقعد في البيت ماشي كده. ومرت الأيام وجت الأيام، ابنه شاب ابتلي بمرض خطير جدا ومحتاج لجراحة دقيقة جدا، طبعا هو كان دكتور، خده على المستشفى الرئيس في المغرب بقى عشان تعمله العملية الجراحية. الصدمة هنا بقى يا اخوه، بعد ما جهز الولد للعمليات وكذا والتحليلات ومش عارف ايه، في يوم العملية بقى ابوه رايح معاه، يفاجأ مين اللي داخل يعمل العملية؟
الوزير.
اه والله العظيم اللي كان بينجحها بالغش. يا له يا ويلي، دي اللي هتعملها؟ دي ما تنفعش تبقى دكتورة. خلاص يا دكتور، الغش بتاعك رجع لك في ابنك، هي اللي هتعمل العملية. ادي المصيبة، اللي انت هتعمله هيجي لك، هيجي لك، هتعامل به. عشان كده القولة المشهورة، اعمل ما شئت كما تدينه تدان، اللي هتعمله هتتحاسب بيه يا في الدنيا يا في الآخرة، فلازم تعد العدة لده. طيب، فالباب الأول المعاملات، قال لك ويلو للمطففين، ممنوع الغش في المعاملة. الباب الثاني بقى في العلاقات، مش هو ده المنهج؟ معاملات وعلاقات صح؟ فقال لك ويلو لكل همزة اللمزة، الغيبة والنميمة والإشارة والسخرية، ما دي علاقات الناس. فاللي يغتاب الناس أو يهمز الناس بالقول أو يلمزهم بالفعل، اتوعدوا القرآن بإيه؟ دي من صفات الكفارة. وإذا مروا بهم يتغامزون، لأن الغمز من اللمز. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، داخلين كده فرحانين بقى إن هم يعني سخروا من أهل الإيمان. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. سبحان الله، يعني أنتوا بتحكموا عليهم ليه يا الكفار؟ بتحكم على أهل الإيمان ليه وأنت أصلا كافر ومعاند؟ أنت مش حافظ عليه. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، هنا الضحك بقى في الآخرة. ده حتى الناس البسطاء يقول لك إيه، المهم اللي يضحك في الآخر صح؟
يضحك أخيرا يضحك كثيرا.
اللي يضحك أخيرا يضحك كثيرا، هي دي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فإذا ده نوع من أنواع الضحك من الكفار والسفهاء والمنافقون. نيجي للبكاء، عندنا بكاء بيكون من الخشية، من خشية الله. شوف حديث السبعة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم النبي إيه؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يا عارف فاضت يعني إيه؟ مش دمعة كده محجوزة جوه، ده دموع غرقت الأرض، فاضت من الفيضان. عشان كده قلت لكم وأقول سميت العين عينا لأنها نضاحة. فإذا كانت عينك لا تنضح الدمع خشية فالتمس لنفسك عينا فليس لك عين. النبي استعاذ من عندي وأعوذ بك من عين لا تدمع، لا تدمع، اسمها عين. عين الماء يعني مليانة مية، البئر اللي ما فيهوش ماء ما يطلقش عليه عين، ما يطلقش عليه عين. امتى يطلق عليه عين؟ لما يكون فيه ميه. ف فذكر منهم إيه رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، قاعد يقرأ القرآن كده آية خبطت في القلب وجل منه وظرفت العين كما كانت تظرف عين رسول الله لما سمع سورة النساء من عبد الله بن مسعود، قال حسبك وبكى بكاء. طيب ولذلك في الحديث الذي جاء عند الترمذي بسند صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، أو كما قال النبي. هل اللبن بعد ما يخرج من ضرع البهيمة ممكن نرجعه لها تاني؟
لا
خلاص. كذلك العين اللي تبكي من خشية الله لا تلج النار أبدا، كاستحالة رجوع إيه؟ اللبن للضرع. لابد أن نبحث عن هذه العين يا إخوة في أنفسنا. النبي كان يبكي وبيصلي عليه الصلاة، بل كان الصحابة يسمعون لنبيهم عند صلاته أزيزا كأزيز النحل من البكاء عليه الصلاة والسلام. عن مطرف عن أبيه رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. عارف أنت الرحى؟ الجماعة اللي في الريف يعرفوا، تبقى حجرة كده بيطحن عليها القمح ليها صوت كده زي الأزيز. فالنبي كان كده من شدة بكائه وبيصلي، هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما. الصديق كان يبكي في الصلاة في مرض موت النبي لما أمر أن يصلي بهم الصديق. عائشة ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله إن أبو بكر رجل أسيف. عارف يعني أسيف؟ ما يقدرش يقف في القبلة، هيبكي مش هيسمع الناس القرآن لأن ده طبعه، يجي يصلي يبكي. قالت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. عمر إنما الصديق ما يستطيع رضي الله عن الصديق. طب البكاء في الصلاة يا إخوة هل جائز؟ نعم، بشرط ألا يكون متكلف فيه، يعني مش متصنع. لو كان بكاء خشية احمد الله عليه إن ده بكاء خشية، إنما بكاء بقى تمثيل وتكلف وتصنع استعيذ بالله من الشيطان، إن ده بقى إخراج عن دائرة الإخلاص إلى الرياء. أحيانا بيمن ربنا عليك بلحظة خشية اغتنم، يلقي عليك السكينة، تسمع آية تضطرب، احمد الله إن أنت وفقت لده، إن ربنا رزقك إن العين تدمع من خشيته، واحفظها لي، احفظها دي، وحاول تشوف الحالة اللي وصلتك لدي وتكون تكسر منها. طول عبادة طول كذا افعل عشان تغتنم. ده النبي كان له أزل. لكن في بكاء تصنع هذا من يا رب يا عاي ويقعد يصوت زي صاحبه، حرام عليك يا رب اغفر لنا لما انفعل ورا الشيء، حرام عليك يا رب، حرام عليك يا رب يا ابن الايه. راجل عمي راح ايام في مصر، يعني كلامنا مش عندكم هنا، ايام المشاهير القراء اللي كان يصلي وراهم الالاف المؤلفه عشان دعاء ختم القران في رمضان، والراجل يعني بسيط راح والشيخ بقى بيدعي ساعه خلاص كده، فالراجل يعني لا كل الناس بيعيطوا والدعاء بقى سخن الشيخ في الدعاء والناس بتعيط، وده بقى ايه يعني؟ لا الناس صعبان عليه الناس، يعني حرام عليك يا رب اغفر لنا بقى. سبحانك يا رب سبحانك. قلة العلم، قلة العلم، ربنا يعلمنا وإياكم. فالتكلف لا. في البكاء عند قراءة القرآن وسماعي، في البكاء عندما ترى مظهرا من مظاهر البؤس، بكاء رحمة تشوف فقير فتبكي وترق لحالي، تشوف يتيم تبكي وترق لحالي، دي عبادة، عبادة أنت مأجور عليه، دي خشية، خشية لله تعالى، فيك رحمة. النبي بكى على موت إبراهيم ولده وظرفت عينه، فلما قال له عبد الرحمن بن عوف أتبكي وقد نهيتنا، قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من عباده، القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزن. بكى النبي، اسمه بكاء الرحمة، مش بكاء التسقط ولا الاعتراض. وهكذا كان السلف الصالح. لذلك كان عنوان الموضوع بقى أم أيمن تبكي. لسه ما كناش على الموضوع على فكرة، أنا بمهد بس الله يكرمكم ما تستعجلوش علي. ده الساعة 4 الخمسة أو خمسة، حاضر. أم أيمن تبكي، من أم أيمن؟ طيب تعالوا نشوف الحديث الأول اللي أخرجه الإمام مسلم في كتاب الفضائل، فضائل الصحابة، عشان نشوف سبب بكاء إيه؟ لماذا بكت بعد موت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر؟ قال أبو بكر لعمر: هيا بنا نزور أم أيمن نعزيها في رسول الله. هنعرف من أم أيمن الآن، صبرا تعالوا نشوف بس الحديث وبعد كده نتعرف على أم أيمن رضي الله عنها. قال: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهى إليها وصل إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ لماذا البكاء؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ أنت مؤمنة وعالمة فقيهة، ألا تعلمين أن عند ربنا أفضل للنبي من اللي عندنا؟ فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. أم أيمن تبكي، أما أنا للمسلم أن يبكي على انقضاء رمضان؟ من أم أيمن؟ اسمها بركة رضي الله عنها، حبشية من بلاد الحبشة، وكانت في الرق لجد النبي وأعتقت، فأصبحت خادمة، وهي التي حضنت رسول الله بعد أمه. والنبي كان يقول عنها: هي أمي بعد أمي. دي حاضنة النبي اللي ربت النبي وتعهدت النبي، زوجها النبي برجل اسمه عبيد، وعاشت معاه في المدينة، وأنجبت ابنها أيمن، فلما مات رجعت لمكة، وبعد كده هاجرت مع النبي. فزوجها النبي من مين؟ من زيد بن حارثة رضي الله عنه أرضاه، فأنجبت منه أسامة بن زيد الحب بن الحب، منزلتها عالية قوي. مرة دعت النبي عندها، حطت له شراب أو طعام، رفض يأكل أو يشرب، زعلت على النبي: ولماذا لا تأكل عندنا؟ والنبي كان صايم. يعني تخيل، أم بترفع صوتها أم أمي بعد أمي، عشان أنا عايز بس أوصل لك منزلتها إيه عند النبي، منزلتها إيه عند النبي أم أيمن. لذلك كانت أشد الناس حزنا عند موت النبي. عشان كده الصديق بيعلمنا الأدب ده. الصديق بيحب النبي صح، وعمر بيحب النبي صح، طب اللي بيحب أحد يكرم من أحسن إليه صح. أم أيمن أحسنت النبي ولا لا؟ كانت حاضنة. طيب واللي بيحب حد يحب من يحب هذا الحد صح. النبي كان بيحب أم أيمن، يبقى لازم نحب إيه؟ أم أيمن. طيب من حبهم للنبي، النبي كان بيزور أم أيمن، يبقى احنا لازم كمان إيه؟ نزور أم أيمن. الله، إيه الأدب ده والجمال ده؟ عشان كده قالوا من بر الوالدين بعد موتهما الإحسان لصديقهما وصلة من كان يحبان أن يصلاهم. أبي كان يحب يصل مين؟ فلان وفلان. مات أبي، أنا أروح أزور فلان وفلان وبره، لأن أبي كان يفعل ده وأنا بحب أبي، فببر أبي في أصحابه ياه، وأبر أمي في صديقاتها. ابن عمر، عبد الله ابن عمر في يوم كان في سفر ومعاه الخدم وراكب دبة طيبة كده، ومعاه دايما في السفر ياخدوا دواب زي إضافية يعني عشان سفر، ومعاه دبة أخرى، ولابس بقى أفخر الملابس تأسيا بالنبي، كان يلبس أفضل الثياب ولابس عمامة. في الطريق مر بهم أعربي فسلم على ابن عمر فرأه فعرفه فنزل من على الدابة وخلع عمامته وألبسها له، وخلع عباءته الجديدة وألبسها له، وأعطاه دبته القوية وأركبه عليه وسلم عليه وانصرف، وركب هو الدبة الضعيفة. فخادمه يقول يا ابن عمر اعطيه هذه الدابة واحتفظ نفسك بدبتك وخلعت عمامتك وثوبك. فقال أتدري من هذا الأعرابي؟ قال لا. قال إنه صاحب عمر. الله أكبر، صاحب عمر وكفى، مش محتاجة تعليق، دي ده صاحب عمر، صاحب أبي، لازم أبره. يا ده احنا بنقول لكم بس بروا الآباء في حياتهم، شوفوا السلف بيعملوا ايه من اجل ابيه، يكون برا باصحاب ابيه بعد موت ابيه، يعني جعل الاعرابي في مقام ابيه بيبره كالاب، لان عمر كان يحب الاعرابي ده، كان صاحب عمر. اتعلموا ده، اتعلموا من النبي يا اخوة. والله النبي كان من ابر الناس عليه الصلاة والسلام. النبي يا إخوة كان بعد موت خديجة، امرأة تأتي إليه فيبسط لها رداءه، يفرش لها الملابس بتاعته على الأرض ويجلسها ويقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة فيكرمها. وشوف طلباتها إيه، بر بر، إنه صاحب عمر. فالصديق تعلم ده وعمر تعلم ده. النبي كان يزور أمه، نروح نزورها، دي كانت حاضنة النبي نهتم بيها، نروح نعزيها، هي دي أم أيمن يا إخوة رضي الله عنه. بركة زوجها زيد بن حارثة حب رسول الله، وابنها أسامة بن زيد بن حارثة الحب بن الحب، اللي النبي ولاه قيادة جيش المسلمين وكان عمره 17 سنة، اللي النبي كان يجمع بينه وبين الحسن والحسين ويقبلهم جميعا. يا الله، اللي النبي كان يركبه خلفه على الداب لما دخل مكة فاتحا، كان مين اللي راكب خلف النبي؟ أسامة بن زيد راكب خلف النبي على الدب في يوم النصر والفتح، والنبي دخل ساجدا على دبته متواضعا لربه. هي دي أم أيمن يا أخي، تعال انظر لوها بتبكي، ايه سبب بكائك يا ام ايمن؟ اللي عند ربنا للنبي افضل يا ام ايمن. قالت اعلى، انا لا ابكي على هذا، علامه اذا قالت أبكي على انقطاع الوحي عن الأرض. يعني إيه؟ بتبكي على اكتمال الدين، مش هينزل قرآن تاني. زي بقول لك نشتكي على رمضان، هل هندرك رمضان تاني ولا لا؟ بكاء يقود لعمل واجتهاد، مش خلاص امبارح كانت ليلة 27 خلاص، لا لسه في رمضان، لسه النهاردة 27 وليلة 28 وبكرة 28 وليلة 29 ليلة وترية، لسه في فرصة للمقصر أن يجتهد. اللي قصر في البداية يحسن في النهاية عشان تغفر له البداية. انتبهوا يا إخوة، الله يبارك فيكم. أبكي لانقطاع الوحي عن السماء، هي دي اللي أنا جئت من أجلها هذا اللقاء، عشان أقول لنفسي وأقول لك لماذا تبكي أم أيمن. هو ده السلف الصالح، يبكون لفوات الطاعة، لفوات العبادة، تبكي لأن القرآن مش هينزل بعد كده عن طريق جبريل، تبكي لأن الدين اكتمل خلاص، مش هينزل جبريل يقرأ القرآن خلاص، مش هينزل جبريل بأحكام من السماء يقول لنا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. قلوب تعلقت بالتكاليف يا إخوة، قلوب تعلقت بالتكليف، تبكي لأن التكليف مش هينزل. ده احنا عايزين التكاليف تتفق، إلا من رحم ربي وعصى. دول بيبكوا عشان خلاص التكاليف مش هتنزل تاني. لذا كان عنوان الموضوع أم أيمن تبكي. علمتم لماذا كانت تبكي؟ ومن لم يبكي فليتباكى. فأقول لنفسي وأحبابي اغتنموا ما بقي لنا من رمضان، واجتهدوا في الدعاء، وأكثروا من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لسه في عتقاء لله في هذه الأيام، في كل ليلة عتقاء من النار، ربما لم أكن في من مضى، طب اجتهد في اللي جاي ده لعلي أن أكون من عتقاء الليلة. ها يا إخوة، اجتهدوا بالدعاء وبالطاعات وبالبر والجود والكرم، فمن أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما بقي وبما مضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.